بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر وجوها أربعة لإثبات أن الناصبي يجوز نهب ماله وتملك ماله بقطع النظر عن تخميسه، فليس التخميس هو الذي يسبب تملك ماله، وإنما بقطع النظر عن التخميس يمكن تملك ماله. ثم يتعلق الخمس بعنوان الفائدة بذلك المال. لإثبات ذلك ذكر وجوها أربعة، ولكنه ناقش هذه الوجوه الأربعة كلها، وأحد الوجوه أصلا لم يفصله، بس عنوان الوجه ذكره، الوجه الثالث. وبالتالي انتهى إلى أننا لم نجد دليلا على ذلك، إذن فتبقى صحيحة حفص بن البختري مجملة من هذه الناحية، مجملة بين التفسير الأول والثاني، وإذا ظلت مجملة بين التفسيرين لا يثبت قيد بعد المؤونة في هذا الخمس، فلأن هذا القيد على أحد التفسيرين يأتي وعلى التفسير الآخر لا يأتي، فإذا صارت الرواية مجملة بين التفسيرين فلا يثبت هذا القيد، وبالتالي يمكن أن نتمسك بإطلاق صحيحة حفص بن البختري لإثبات أن الخمس يكون على تمام المال لا بعد استثناء المؤونة. ولكننا قلنا بعد ذلك أنه يمكن دعوى تجميع القرائن والشواهد، وإن لم تكن قطعية وإن لم تكن يعني كإمار حجة أو قطعي، لا قطعية كل واحدة واحدة، ولا وقد لا يعتبر هم إثباتا تعبديا، ولكن بمجموعها قد يحصل القاطع أو الإطمئنان بأن الناصبي حاله حال الكافر من حيث جواز تملك ماله لولا العناوين الثانوية. طبعا احنا كرارا اشارنا الى ذلك، بل عندئذ هذا الاحتمال الثاني ينتفي في تفسير الصحيحة، احتمال التفسير الثاني ينتفي اذا حصل الاطمئنان بهذا، فنبقى مع التفسير الاول الذي يقتضي تطبيق قيد ما بعد المؤونة على الخمس. وهذه القرائن التي ذكرناها بالإمكان أن نعد بعضها بل تطبيقا من تطبيقات نفس الوجوه الأربعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبعضها ويمكن أن نجعلها كقرائن مستقلة. قلنا أولا في الوجه الأول وهو ما يدل على كفر الناصبي، لم يذكر أستاذنا الشهيد إلا رواية واحدة، وإذا فحصنا عن الروايات قد نجد روايات أخرى تدل على كفر الناصبي، مو الكفر عفوا، في الوجه الأول مباشرة إثبات جواز تملك ماله مباشرة، لا لكونه كافرا، بل مباشرة تدل بعض الروايات على أنه يجوز تملك ماله، ولم يذكر في ذلك أستاذنا الشهيد سوى رواية واحدة وهي ضعيفة السند، بينما إذا فحصنا قد نجد روايات أخرى في ذلك من قبيل ما أشرنا إليه من الرواية التي تقول: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. بناء على تفسير توهي بالتملك لا مجرد نهب ماله ثم يرى ماذا يصنع بهذا المال، إذ لقائل أن يقول بأنه توهي يعني انهب ماله من بعدين شنو هذا المال الذي نهبه، يتملكها أو يعطيها للإمام. فلا تدل الرواية على التملك مباشرة، بينما لعل ظاهر الرواية التملك، توهي يعني أخذ أموال إلك، لعل هذا هو ظاهر الرواية. والقرينة الثانية أو قل الشاهد أو القرينة الثانية أنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الوجه الثالث أصلا لم يذكر إلا عنوان الوجه الثالث ولم يدخل في تفاصيله، وكان عنوان الوجه الثالث أنه انحصل أولا روايات تدل على بعض آثار الكفر، فبتلك الروايات نثبت الكفر، ثم بالكفر نثبت الآثار الأخرى، وهو هذا الأثر، الآثار الأخرى للكفر، وهو جواز تملك ماله بهذه الطريقة، يعني بواسطتين نتوصل إلى الهدف: أولا نثبت بعض آثار الكفر، ثم بهذا نثبت الكفر، ثم بالكفر نثبت ما نريده من جواز تملك ماله. وفي هذا الوجه أصلا لم يذكر أي رواية يتمسك بها في هذا الوجه، فإحنا ذكرنا بلي الرواية التي ذكرناها: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. خب هذا قلنا بأنه قد يجعل هذه الروايات، ولعل هناك روايات أخرى أيضا في بعض آثار الكفر، حتى يدخل في هذا الوجه الثالث. والقرينة الثالثة روايات عديدة شبه مستفيضة على جواز قتل الناصبي مع الأمن من قتل مؤمن في مقابل قتله طبعا، فقد يقال بأنه إذا كان مهدور الدم فبالأولى هو مهدور المال فيجوز تملك ماله، ولا ينقض على ذلك أنه في مثل البغاة أو الخوارج ما لم حتى وإن لم نعتبرهم نواصب ولكن دمهم مهدور ومالهم غير مهدور، لأن جواب هذا النقض أنه دمهم مهدور عند قيامهم ضد الحكومة الإسلامية، سواء كانت الحكومة الإسلامية حكومة منحرفة كحكومة العباسيين مثلا، كحكومة الأمويين أو العباسيين أو ما شابه، فإذا قام هناك جماعة لإسقاط هذا الحكم الإسلامي ولو إسلامي ظاهري، لو قامت جماعة فهم بغاة، يعتبرون بغاة، فيجوز قتالهم لأجل منعهم عن إسقاط الدولة، لا أنهم مبدئيا مهدوري الدم، بينما البغاة مبدئي عفوا الناصبي مبدئيا حتى إذا وحده يمشي بالشارع يجوز قتله حسب هذه الروايات المستفيضة أو شبه المستفيضة، فما له علاقة بأنه قام ضد السلطة يريد إسقاط السلطة. فإذا كان الناصبي مهدور الدم قد يقال بأنه لكونه مهدور المال أولى من كونه، فبالأولوية يثبت هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع قلنا بأنه أساسا من المحتمل أن يكون التفسير الأول هو الأقوى هو الأظهر من صحيحة حفص بن البختري. خب هناك أمور أخرى هم قد تنضم إلى هذه القرائن الأربعة التي ذكرناها، أشار أحد الأخوة الآن أكو روايات في حرمة الزواج من الناصبي، فهذا إما يعتبر تطبيقا من تطبيقات الوجه الثالث التي أستاذنا شيء لم يذكر فيها أي روايات وإنما مجرد عنوان الوجه الثالث، وهو أنه أولا نثبت بعض آثار الكفر بهذه الآثار نثبت الكفر وبالكفر نثبت هذا الأثر الذي نحن نريده وهو جواز تملك ماله. خب هذا قد يقال بأن من جملة آثار الكفر أنه لا يجوز الزواج منهم، فهذا من آثار الكفر، فبهذا نثبت الكفر وبالكفر نثبت الأثر الآخر الذي نحن نريده وهو جواز تملك ماله. كما أنه توجد روايات في حرمة ذبائح الناصبي أن الناصبي لو يذبح ذبح باطل ذبح ما مقبول عندنا، بل فهذا هم أيضا كتلك الروايات قد تعتبر تطبيقا من تطبيقات الوجه الثالث، وقد نعتبر هذين الصنفين من الروايات كقرائن مستقلة حتى وإن لم نعتبرها من تطبيقات الوجه الثالث. وفي بعض هذه الروايات أصلا تصرح بالكفر لأنه كافر، يعلل بالكفر، هسه ما أعرف من روايات الطائفة الأولى أو الثانية من هاتين الطائفتين أو في كليهما لعله بحاجة إلى مراجعة، فأكو بلي مسألة التصريح بالكفر لأنه كافر، إن كان هكذا فيدخل في الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وذكر في الوجه الثاني رواية واحدة وكانت ضعيفة سندان، فهذه إن كان فيها تصريح بالكفر فراح يكون من تطبيقات الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا كنا نقرأ طبعا بمجموعة هذه القرائن ونحوها يمكن دعوة الاطمئنان من حيث المجموع، الاطمئنان بأن جواز تملك مال الناصبي يكون بطبعه الأولي، لا أن التخميس يسبب تملك ماله، فيثبت صحة التفسير الأول من التفسيرين لصحيحة، وبالتالي النتيجة النهائية يبدو أنه هو استثناء المؤونة، فيكون الخمس يعني قيد استثناء المؤونة يشمل هذا الخمس لمال ناصبي، خلافا لما انتهى إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا لابد وأن نقرأ مقطعا جديدا من المتن. المقطع الجديد من المتن بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة، هذا بعد إخراج المؤن جاء في ذيل قوله الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، قال الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها، إلى هذا الحد بحثناها بحث مفصل بحث السلاني مفصل. بعد هذا يقول بعد إخراج المؤن، هذه استثناءات عن عن خمس الغنائم، يقول بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها. الغناء المؤن التي أنفقت على الغنيمة تارة يكون قبل التحصيل، قبل تحصيل الغنيمة، إذا قلنا قبل تحصيل الغنيمة راح يشمل كل مصارف الجهاد، من تحصيل الأسلحة، من الصرف على المقاتلين، من يعني المصارف المختلفة التي لا بد من صرفها لأجل الحرب. ثم بعد الحرب إذا انتصر الحرب تجي الغنائم، فهذه كلها يصير المؤونة لتحصيل الغنائم. هذا لم يقل به أحد، ما معقول أن هذه المقدمات كلها نستثنيها من غنائم الحرب، إنما الكلام في المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها، المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها من الغنيمة، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة بلي، وبعد إخراج ما جعله الإمام على فعل مصلحة، جعله الإمام من الغنيمة من ضمن الغنيمة على فعل، خبر ما جعله الإمام على فعل مصلحة مو من الغنيمة، مو جعله من الغنيمة، فهي من الغنيمة أخذت الغنائم التي أخذت، من ضمن هذه الغنيمة الإمام قد يجعل شيئا من الغنيمة يجعله على فعل مصلحة من المصالح، يمثل له أستاذنا الشهيد بإعطاء أجور مثلا أو هدايا خاصة للعيون التي يبعثها جيش المسلمين لتحصيل معلومات من جيش الكفار، جواسيس عيون، فهذه لازم يصرف عليهم، لازم يعطيهم، فهذه مصلحة. فالإمام لو جعل شيئا من الغنائم للعيون فهذا تخرج عن التخميس، وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة، وهس ما هي الصفايا ذكروا، هذا يبدو تبعا للروايات، لعل هذه المفردات مذكورة في الروايات، كالجارية الورقة، ما أعرف ورقة معنى جميلة، الظاهر معنى الجميلة، كالجارية الورقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، هسه هذا هم الدرع مطلق الدرع أو الدرع المتميز، على كل حال فإنها للإمام عليه السلام. وكذا قطائع الملوك، قطائع الملوك قد يأتي إن شاء الله في الشرح بعض المصادر، فإنها أيضا له عليه السلام. خب هذه الاستثناءات ينبغي الكلام فيها، البحث فيها. طبعا المؤن نوعا ما أشرنا سابقا، ولكن خب أستاذنا الشهيد بحث أكثر تفصيلا مما أشرنا إليه سابقا في استثناء المؤونة من غنائم الحرب. الاستثناء الأول الغنائم بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها. طبعا هذه الاستثناءات أستاذنا الشهيد عدها ثلاثة، بينما هي بالمتن أربعة، لعله اثنين منها عدها واحدا. السيد الشهيد قال هذه الاستثناءات ثلاثة استثناها الفقهاء في المقام، وهي المؤن والصفايا وقطائع الملوك. المؤن والصفايا وقطائع الملوك، بينما العبارة الواردة في المتن بل بعد إخراج المؤن التي، هذه أولا المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، هذا هم استثناء ثاني يصير. وبعد استثناء الصفايا هذا يصير ثالث صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارغ والسيف القاطع والدرع هذا الثالث يصير وكذا قطاع الملوك هذا الرابع. فيبدو أن أستاذنا الشهيد اعتبر إما الثاني اعتبره ضمن الأول أو الثالث اعتبره ضمن الثاني فصارت ثلاثة. على كل حال هذا لعله باعتبار أن الروايات قسمت أو ذكرت بثلاث عناوين في الروايات لعله لا بأربع عناوين. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه الأصحاب ذكروا بعض الوجوه لاستثناء المؤن وجوه اعتبارية حدسية ما أعرف غير قابلة للاعتماد غير فنية من قبيل التمسك بقاعدة العدل والإنصاف أنه ليس من الإنصاف أن يصرف على المؤونة بل يؤخذ الخمس يقلل من الخمس على المقاتلين بالذات. أليست الغنائم توزع على بعد التخميس توزع على المقاتلين فإذا قلنا بأنه بل أولا يخمس بعد ذلك من حصة المقاتلين نعطي لهذه المؤن من قبيل التخزين والحفظ والكذا. فهذا خلاف الإنصاف مقتضى العدل والإنصاف أنه أولا انضلع مصارف الحمل والنقل والتخزين وما شابه ثم خمس يروح للإمام أو لمصارف الخمس وأربعة أخماس تبقى للمقاتلين. لا أولا نخمس بل الخمس الكامل يؤخذ لمصارف الخمس ثم يختص بمصرف الحمل والنقل من مال المقاتلين من أربعة أخماس الأخرى. هذا خلاف الإنصاف. الإنصاف أن يقسم مصارف الحمل والنقل والحفظ وما شابه والتخزين تقسم هذه المصارف هم على الخمس الذي يخرج للإمام وهم على أربعة أخماس التي للمقاتلين، لأن هذه المصارف فقط تأخذ من حصة المقاتلين. هذا خلاف الإنصاف أن هذه المصارف تأخذ فقط من المقاتلين. هذا خلاف العدل والإنصاف. هسه ما أعرف عندنا هيك قاعدة عدل والإنصاف بالنحو الذي يشمل هذا النحو أو ما عندنا. المهم هذه مو فد وجه فني قابل للاعتماد. ويقول باقي الوجوه من هذا القبيل، فلا بد وأن نفتش عن دليل فني مقبول لاستثناء المؤن ولباقي الاستثناءات الثلاثة. أستاذنا الشهيد يحاول أن يحصل بيان فني لاستثناء هذه الاستثناءات الثلاثة كلها. أولا يذكر مقدمة ثم يذكر نكتتين بمجموع النكتتين، بعد تلك المقدمة ننتهي إلى قبول هذه الاستثناءات الثلاثة كلها. وأنا هم مو كلش محضر هذا البحث، نكتفي اليوم وإن كان ما درسنا شيء اليوم مع الأسف. فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.